وجعله مثابة للناس وأمنا. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أما الله جل شأنه خيره إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني الكعبة المشرفة في البلد الأمين لتكون قبلة للناس يستقبلونها في صلاتهم ودعائهم ويحجون إليها ويطوفون حولها. وأكرمه بالمكان الذي يقيم بناءها عليه بما شاء من الأمارات والعلامات. فذهب إبراهيم من الشام إلى مكة المكرمة حيث يقيم ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بولده والوالد بوالده. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرك بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فأشار إلى أسمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك بدأ يرفعان القواعد من البيت. فجعل إسماعيل يبكي بالحجارة وإبراهيم يبكي حتى إذا ارتفع البناء وضعف الشيخ عن رفع الحجارة جاءه إسماعيل بحجر المسمى في المقام اليوم ووضعه له ليقوم عليه وهو يبني. وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاءهما وأراهما المناسك. وأمر إبراهيم أن يؤذن للناس بالحج ليجدوا حجاجا إلى بيت الله الحرام رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ببناء البيت أمرهما أن يطهراه من كل رجس حسي معنوي وحسي فيبنياه خالصا لوجهه الكريم ويجنباه الأصنام وعبادتها والأشام والاستقدام بها وكل شائبة من شوائب الشرك لله ويكوناه من الأوساخ والأقدار ومن عصيان الكفار ومن الضجيج وأرباب الأصوات ومن كل ما تأباه النفوس الطاهرة والفطر السليمة محروما لحرمات الله وليكون أدعى لإخلاص القائمين به والعابدين به والمصلين إليه وأجمع لقلوبهم على عبادة الله وحده ولدائهم إليه دون سواه. وقد اتفق العلماء على ان الكعبه شرفها الله اول بيت وضع للناس في الارض للعباده لقوله تعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا. ولحديث ابي ذر قلت: يا رسول الله اي مسجد وضع اول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم اي؟ قال: المسجد الاقصى. واختلفوا في اول من بناها. فذكر ابن كثير عن ابي جعفر الباكر ان اول من بناها الملائكه قبل ادم. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب ان ادم بناها من خمسه اجهل ثم عدها. ثم حكم بان كل من الاثرين غني. وروى عن ابن عباس وسعد الاحباب وقتادة ورفض بن منذر ان اول من بناها سيف. ثم قال: وغالب من يذكر هذا انما يذكره من كتب اهل الكتاب وانهما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. واما اذا صح حديث في ذلك فعلى العين والراس انتهى. ومع ذلك فان هذا الاختلاف مما لا تنبني عليه فائده في شعائر الحج ولا في احكام المناسك. فلا ينبغي شغل البال ولا قطع الوقت في مثل ذلك، وانما ينبغي الوقوف عند ظاهر ما ثبت في الكتاب والسنه من ان اول من بناها ووضع قواعدها بامر الله ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما الصلاه والسلام. ومن بين مزايا من بيت الحرام مزايا كثيره، فقد جعله الله مباركا كثيرا للخير في الدنيا والدين، فيضاعف ثواب الاعمال الصالحات فيه سبحانه وتعالى. فالصلاه فيه بمئه الف صلاه فيما سواه، وخص بالوفود اليه للحج والعمره، وتعرف النفوس الطيبه وهي به عن البلايا والفواحش اكثر مما لو كانت في غير الحاجه معرفة الله وتعظيما للقرآن. واستجاب سبحانه وتعالى دعوة خليله إبراهيم فيه، فجعل أفئدة من الناس كثيرة تهوي إلى ذريته في الحرم، ورزقهم من الطيبات، وقضى أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه وفضلا منه ورحمة بسكان بلده الحرام ومن يهده إليه، وبارك لهم في طعامهم وشرابهم، فبعث فيهم رسولا منهم إلى الناس كافة، وختم به النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. وجعل في البيت الحرام آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، فمن دخله معظما له وحفظه محتسبا وأحسى المناسك كما شرح الله كان آمنا من عذاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرقد ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وقوله: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وايضا من دخله كان امنا من التشفي والانتقام منه ومن القتل والقتال، كما كان معهودا عند العرب مع من اناب الى الحرم من تركها لحق يكون لها عليه. فهل كان الرجل يلقى فيه من له عنده سخط فلا يقهره له. اللهم الا في اقامتي ولاة الأمور للحج، وفيما لو اعتدى ظالم على حرمات الحرم فبدأ بالقتال فيه فيقاتل. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافر. فالحرمت الشريعة الصيد فيه وأن تقطع أشجاره وأن يبتلى على إذا أتبناه الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة حاجة الناس إليه. هذا وفي بيان مزايا هذا البيت، وأنه أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة فيه والحج إليه والاستغفار والصلاة، وأن الذي بناه لذلك إبراهيم الخليل بأمر الله، في ذلك توبيخ واستنكار على من استنكر من اهل الكتابين اليهود والنصارى ان يحج اليه او ان يرضى به خدمه له يستقبلها في صلاته ودعائه لربه سبحانه، لا عن شيء سوى الهيئه والعصبيه المنكوبه والحميه الجاهليه، مع انهم يعتقدون فضيله ابراهيم عليه الصلاه والسلام. يعلمون انه انما بنى هذا البيت للحج اليه والعباده فيه والصلاه اليه، ثم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يزعمون انهم اولى بابراهيم وانهم مقتدون به وعلى ملته ولا يفعلون ما شرع الله له. وبهذا إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأجابهم سبحانه في دعوهم أنهم على ملته الحنيفية ورفعهم على أعراضهم عن معالم شريعته من التوحيد وتعظيم حرمات الله وشعائر بيته الحرام وبين ما بين قولهم وعملهم من اختلاف واضح وتناقض خارج. ولما صار الامد على الكعبه وصار بنيانها رمما مرتفعا قدر القامه هدمتها قريش وانتهوا من بنائها. وكان ذلك قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. فجسدوها وجعلوا لكل جماعه منهم قسما كثيرا ولما درى البنيان موضع الحجر الاسود اقتصموا ايهم يضع الحجر الاسود موضعا حتى كاد تكون بينهم حرب وقتال. ثم احتكموا الى اول داخل من دار المسجد حكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اول داخل. فقالوا هذا الامين رضينا به حكما فقال هلم توبا فوضع الحجر الاسود عليه بيده ثم قال ان تاخذ كل قبيله بناحيه من الثوب فرفعوا حتى اذا بلغوا به موضعه وضعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم اتموا بناء الكعبه غير انهم قد صارت بهم النفقه فدخلوا بها قليلا عن قبائل ابراهيم من ثلاثه جوانب وقالوا بها من الشمال المقدار المعروف اليوم الهجري المعروف فلم تزل على بناء قريش حتى احترقت في اول اماره من زبير فنظرها بناها على قواعد ابراهيم فادخل فيها السجن وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملتقيا بالارض تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها لولا ان قومك حديث وعهد بكفر لهدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا والقصت ام الارض. ولم تزل كذلك ايام امارته حتى قتله الحجاج فرجع الى ما كانت عليه من بناء قريش في الجاهليه الابعث في ملك بن مروان. ولما كانت دوله بني العباس وتولى هارون الرشيد سال مالك بن انس عن هدم الكعبه وردها الى ما فعله ابن الزبير فقال له مالك يا امير المؤمنين لا تجعل كعبه الله لؤما عبثا للملوك لا يشاء احد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد ثم لقيت على ذلك إلى وقتنا الحاضر والمرة الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مواقيت الحج. ذكر الله سبحانه مواقيت الحج الزمانية في قوله الحج أشهر معلومات ومعناه أشهر الحج أشهر معلومات من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام واستمر فرع الحج فيها حتى أقر ذلك في شريعة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ليبدأ بأول ليلة من شوال باتفاق العلماء وتنتهي بآخر يوم من الحجة كما هو المتبادر من ظاهر الآية لأن أقل الجمع ثلاثة وتنتهي بفجر يوم النحر لأنه لا يصح الإحرام للحج بعده ولأن الحج عرفة وحمض الوقوف بها بطلوع الحج وتنتهي بالعاشر من الحجة لوقوع فوات الإطافة فيه غازة وهو ركن من اركان الحج او تنتهي باخر ايام التشريق لوقوع الطواف ورمي الجمال في هذه الايام. هذه اقوال لائمه الفقهاء وصادر الايه يؤيد الاول منها كما ان هذه الايه تعتبر تفصيلا وبيانا لقوله تعالى عن الأهلة هي مواقيت للناس والحج، وهي السنة العملية مبينة لهذه الآية مقيدة لها ببعض الشهور بالنسبة للحج، فليست أشهر العام كلها مواقيت للحج. وإذا حدد الله سبحانه وتعالى ميقات الحج الزماني واتفق العلماء على بدء، فلا يصح الإحرام به قبله كما لا تصح صلاة الفريضة إذا أحجيت قبل الوقت الذي حدد لها الشريعة. ولهذا قال جماعة من العلماء، وقال الشافعي يصح الإحرام به قبله لكنه ينعقد عمره، وقال جمهور العلماء يصح وينعقد حجا لقوله تعالى إن أهلتكم هي مواقيت للناس، غير أنه لا يكون كاملا لمخالفته للسنة. وعندما كان فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرى الصواب في عبادته وأن يؤديها على وجه الكمال احتياطا لدينه ووراءة لهمته. ثم حذر سبحانه حجاج بيته الحرام من الآفات التي قد تطلق أعمالهم فتذهب بأجورهم وثوابهم، فقال فمن فرض منا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلى من أحرم بالحج وعقد عليه نيته ولبى لله به أن يكون لسانه ويرفق جوارحه عما يفسد عليه حجه أو ينقص أجره من الرفث والفسوق والجدال في الحج. أما الرفث فالجماع وزواجه، وقص القول والكلام فيما يدور حول الجماع ووسائله. ولذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب المحرم امراه لنفسه او لغيره، وان يتولى عقد نكاح لنفسه او لغيره، خطاما له عن شهوه فرجه مده ادائه هذا النسك العظيم، حتى يتوفر قلبه على هذه العباده وتتفتح بها روحه فيجد لذتها وجميل اثرها. اما الفسوق فجميع المعاصي التي تخرج عن حظيره قداسه الروح وطهاره النفس ومكارم الاخلاق من الرياء والنفس لغير الله وحس الشيء الى غير ذلك مما حرمه الله جل شانه على المسلمين عامه او على حجاج بيته الحرام خاصه. اما الجدال بالحج فهو كلمة جامعة، فيدخل فيه تحريم الجدال في وقت الحج بعد أن قضى الله على نسيء الجاهلية وتغييرها مواضع الشهور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزمان قد اختبر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وحد بذلك الحج إلى ميقاته. ويدخل فيه تحريم الجدال ويدخل فيه تحريم الجدال في موضع الحج بعد أن ذكر الله ذلك في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله أن الوقوف إنما يكون بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة وبعد ليلة العاشر، ثم المبيت بالمزدلفة. ويدخل فيه أيضا تحريم الجدال في سائر أحكام الحج وغيره إلى جاوز حتى إلى البلد في الخصومة وعرض الباحثين إلى العنة وسوء الأدب في المناظرة. أما ما كان لإظهار الحق والوصول إلى الطواف مع رعاية الآداب وحقوق الأخوة الإسلامية فهو من الجبال التي هي أحسن، وقد أمر الله به في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما في ذلك فلم يخص حالا دون حال، فمثل هذا ليس جائزا فقط، بل هو واجب أو مندوب إليه قياما في الكلام وإحقاقا بالحق وإبطالا بالباطل. يا حجاج بيت الله الحرام، إن مثل العبادات كمثل الأشجار والزروع والثمار، لها آفات تفسدها أو تذهب بآثارها وفوائدها، فحتى تعكس نتائجها، فتسوء عاقبة من جهلوا أنفسهم فيها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كما أن الزرع والأشجار والثمار آفات حقيقية عليها أو تذهب بزهائها وجمالها، وتعكس أعمال الزراع والغائب والغائبين، وتورثهم حسرة وندامة على ما فرطوا في صيانة زروعهم وحسساعة منزلهم. فحرائب أهل بيت الله الحرم أن يكونوا حجهم وسائر أعمالهم عما يشوبها أو يرتبها من الرفث والفسوق والجبال بالباطل، ليرجعوا من حجهم إلى أهليهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، سألهم مشكور وذنبهم مغفور، قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم ينسك رجع كيوم ولدته أمه. وبعد أن حذر الله سبحانه سجاد بيته عن الشياب القبيح قولا أو فعلا، حثهم على التخلي من جميل فقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فأخبرهم جل شأنه أنه ما من عمل خير يكسبونه إلا قد أحاط به علما، وسيجزيهم عليه جزاء رب كريم لحد خشع له قلبه فأسلم وجهه إليه. وقد كان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم يحجون لغير الله ويقولون: نحن المتوكلون. فأمرهم الله أن يتزودوا لحجهم بما في ذلك من صيانة ماء الوجه، وانفتح المسألة مع عدم منافاته للتوكل على الله، وبين لهم أن حاجتهم إلى التزود للدار الآخرة في تقوى الله أشد، وأنه خير وأرقى بما فيه من السعادة الأبدية. فقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وحق الخطاب ذوي الألباب لرجاحة عقولهم وصفاء قلوبهم وأرواحهم من دواء الأهواء ونزوات الشهوات التي تستهوي نفوسهم وتكثر أعمالهم وتميل بهم عن الجادة والطريق المستقيم. وتحررت طائفة أخرى من الصحابة من الاتجار وكسب المال بالكرام من موت الحج، لما علموا أنه من قبيل أهل الجاهلية، فكرهوا ذلك وتأسفوا به، وخافوا أن يتنافى مع حجهم ويذهب لأجلهم. فأنزل الله قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت ركام ومجنة وذي المجال أسواق في الجاهلية، فتأثروا أن يستجروا، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج. انتهى. فأباح للتجار بيته الحرام للتجارة والشراء وسائر أسباب كسب الحياة، وجمع لهم بين التزود للزادين، زاد الدنيا وزاد الآخرة، خيرا منه ورحمة. فأرشدهم إلى أن يجعلوا أجمالهم في تعليمهم وتزكيهم التوكل على الله والركون إليه وحده لا إلى الأسباب العادية، فإن إليه مقاليد الأمور، فليبتغوا الرزق من ربهم ووليهم وحده لا إلى فمن ذلك انهم كانوا يقفون بالمزدلفه دون عرفه ويقولون نحن اهل الله في بلده وكفار بيته الحرام. وكان سائر العرب وجمهورهم يقفون بعرفه ثم يفرغون منها الى المزدلفه. فلما جاء الاسلام امر الله جل شانه حجاج بيته الحرام ان يقفوا بعرفات ثم يدفعوا منها الى المزدلفه ليذكروا الله بها عند المشعر الحرام. روى البخاري في صحيحه من طريق عائشه رضي الله عنها انها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفه وكانوا يسمون وسائر العرب يقفون بعرفه. فلما جاء الاسلام امر الله نبيه ان ياتي عرفات فيحلف بها ثم يفيض منها. فذلك قوله من حيث غفرتها انتهى. وبذلك ابطال لما كان من تغيير اهل الجاهليه وتبديلهم بالمناسك وغضاء على تلاعبهم بها واحتيائهم على ابراهيم عليه السلام. وبيان من الله لعباده ان العبادات التوقيفيه وان الاعتماد في اصل العمل بها وفي صفتها على الوحي من الله لا على اراء الناس وما تهواه نفوسهم. وحكم الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما يشتغل. وفي هاتين الايتين اثبات لرفض الوقوف بعرفه والنزول بالمزدلفه وذكرها وبيان لتفصيل الوقوف بهما كافي فيهما اكمال بالنسبه لزمن كل منهما وتفصيله وعن الذي يتعبد به الحجاج فيهما وبيان صفته. وهذا هو الشأن في القرآن ينزل الله فيه أصول الأحكام في الإيمان والعبادات والمعاملات كقوله وتصرفوا من بيت العتيق وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبلاغ والبيان قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله زمنهما وما يفعل فيهما من عبادة وذكر وشرح المناسك في خطبه في حجة الوداع وقال لأصحابه خذوا عني مناسككم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مكث بعد أن صلى بها فجر اليوم التاسع حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. أشار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش في أنه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فشد القبة فضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زارت الشمس أمر بنصر فضوان فرسلت له. فأتى حكم الوالي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية أعتقد أنه موضوع. وذكر نصائح ومصائح كثيرة ثم أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر للناس ركعتين ثم أقام وصلى العصر للناس ركعتين فحصرهما وجمع بينهما جمع تقديم ولم يصل بينهما شيئا من النافلة. ثم رسل صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فوقف عند صخرات إلى جانب الجبل المعروف يوم الجبل الرحمة ولم يفعل الجبل ولم يصل نافلة بعرفات ولم يصل يومها. وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. ثم التقل سلة وأخذ يذكر الله تلبية وتسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. كنت تتوضأ وضوءا خفيفا حدود له الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة أمامك واستمر في سيره حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأداء مواتي وإقامة لكل منهما. فحضر العشاء وجمع بينها وبين المغرب جمع تكفير ولم يصلي بينهما نافلة. ثم ارتجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلاه في اول وقته باذان واقامه. ثم ركب ناقته حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبله ودعا الله وكبره ووحده واهله. ولم يزل واقفا حتى اكبر الجدا. ثم رفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى غصن محذير فاطلع حتى جاوزه. ثم تابع السير حتى اتى جمرة العقبة فرماها من فوق الوادي سبع حصيات بعد طلوع الشمس يكبر مع كل حصى. هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ما ينبغي ان يكون عليه الحجاج في عرفات وبالاستفاضة منها ثم في المزدلفة وبالاستفاضة منها الى منى. وقد اتفق العلماء على ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج لا يصح الحج من تركه عمدا او نسيانا او قطعا لحديث الحج عرفه واختلفوا في اقل ما يجزئ من الوقوف بها. فذهب الجمهور الى انه يجزئ الوقوف بها ساعه ما من ليل او نهار بعد الزوال من يوم عرفه. وذهب بعض ائمه الفقهاء الى انه يجزئ الوقوف بها ساعه ما من نهار عرفه او من ليل النحر. وهو ظاهر حديث عروه بن الغفار قال قلت يا رسول الله اتيتك من جبل الطيب اسلمت معقول مطيتي اسلمت مطيتي واتعبت نفسي وما بقي من حبلي الا وقفت عليه محرمين الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعه اثنى ثم اقام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه. فرأى بعض الائمه الاربعه انه لا يجزئ الا وقوف جزء من ليله النحر. واتفقوا على ان من بات بالمزدلفه ليله النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الامام وقف بعد صلاه الصبح مع الامام الى الشفاء بعد الوقوف بعرفه فحجه له. وقف في المبيت بها والوقوف بعد صلاه الفجر هل هو من سنن الحج لحديث عروه بن الغفار او من مؤكداته او اركانه. ومهما يكن من الخلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بعرفه ومزدلفه فانه ينبغي للحاج ومن ابعد نفسه ومثل معه وترك وطنه واهله وعمله للحج ان يؤدي حجه على الصفه التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع حقيقا بمعنى تفصيلا وصياغا لصحه هذه العباده التي هي ركن من اركان الحجاج. فيجمع الوقوف بعرفه بين جزء من ليله النحر وجزء من نهار عرفه بعد الزواج وليجلس بمزدلفه ويصلي بها المغرب والعشاء والفجر الا اذا كان من جنس الطاعه الذي رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم في انتفاضه منها الى منى بعد نصف الليل. ولا ينبغي للمسلم ان يتساهل في عبادته بل يتتبع الرخص فيها خاصه نسك الحج فانه قد لا يتيسر له الا مره في العمر ولا يليق به ان يرجع الحج مشوه قد انتقصه من اضراره بترك سننه او واجباته. كثره الراحه ابتلاء الله من اقوال العلماء دون نظر الى الادله الشرعيه وعليه ان يحرص على الكمال ما استطاع الى ذلك سبيلا ليكون حده مبرورا. فيرجع فيما ولدته امه قد فطره الله من الذنوب والاثام. وقد جرت سنه الله في تشريعه ان يامر الناس بالذكر والاستغفار في العباده وبعد الفراغ منها خاف من أداء أعمال الحج وطوف بالمشاعر وطواف بالبيت وحرص بالهدي وعمل بالجمال وغير ذلك، أن يكون سبحانه ذكر رمضان وجدا أن يثنوا عليه ما هو أهله كذكرهم مكاثر آبائهم وما كان له من الكرم والمجد في إطعام الطعام وتحمل الحمالات والثياب أو أشد ذكرا. فإنه جل شأنه هو الذي أرسل لهم لآبائهم فأهدى إليهم الخير والمعروف وأقبل عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وجعلهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الخلال إن كان مصابتين. ورد الخير كله إليه سبحانه وتصريح شعور العباد كلها بيده ما يفتح وما يفتح الله من الرحمة من كذا ممسك لها وما يمسك لا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو على كل شيء قدير. فكان جل شأنه أولى أن يذكره حجاج بيته الحرام وأن يعزلوا محابه وأن يشعروا قلوبهم محبته وعظمته أكثر من هذا ليزدادوا إيمانا إلى إيمانهم وليكون ذلك منهم امتدادا لجنس أذكار الحج وإبقاء على آثاره في القلوب وإحياء الإكراه في النفوس وأن يقضى به على العادات الجاهلية وما فيها من التعالي والأمانية وإثارة الطعام والأحقاد والعداوة والبغضاء وهل ذلك من مسارات الخلاف والنزاع. وما يبعد أن يقال إن الإنسان إذا سافر أحس بوحدة الغربة ووحدة الوحدة فذكر أهله ذكر حنين إليهم محاجة إلى الجنس بهم ورغبة في القوة والمنع لوجوده بين أرجلهم. وإن ذلك لا يزداد إذا انتهى المسافرون من أعمالهم فأمر الله سبحانه حجاج بيته إذا هم أمروا من حجهم وترسل منهم الحنين إلى أهليهم وحرقت عليهم الرغبة في العودة إليهم أن يذكروه سبحانه ذكر أنس له ولده إلى سمته وهناك ورغبة فيما عنده أكثر من ذكرهم لآبائهم. فإن الأنس به أعظم من كل أنس وإيمانه أحفظ من كل حمى وما عنده خير معطى. وشرط العرب أن المراد بقضاء المناسك أداء شعائر الحج وأعماله كلها وأن المراد بالذكر في الآية ذكر الله بالأذكار الواردة حين أداء هذه الشعائر أعطى الآية على هذا اذكروا الله تعالى عند أداء كل منسك من المناسك لما شرع الله عنده من الأذكار كالتلبية عند الأفراح وبعدها والتكبير عند رأي الجماعة والتسمية عند الدرس والخزاعة. ثم بين تعالى اختلاف أحوال الناس وتباعدهم وأن سعيهم شتى فمنهم من الدنيا أكثر غمزة ومكثر علما وحاية ربته فهو لا يعمل إلا لها حتى إنه ليبتليها بعمل الآخرة ولا يقبل لسانه في دعاء ربه إلا بقدر مسافها فحذر الله سيئات فيها سكارى جزاء مساءً بسوء من يده وانحراف قلبه وحرف في الآخرة من حرص ولا عزيز وذلك هو الخسران المبين. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ولا يظهرون
ولا يعتمد عليها بمجردها، وأما
إذا صح حديث في ذلك فعلى العين والرأس انتهى. ومع ذلك فإن هذا الاختلاف مما لا تنبني عليه فائدة في شعائر الحج ولا في أحكام المناسك، فلا ينبغي شغل البال ولا قطع الوقت في مثل ذلك، وإنما ينبغي الوقوف عند ظهر ما ترك الكتاب والسنة من أن أول من بناها ورفع قواعدها بأمر الله إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ومن بين مزايا من بيت الحرام مزايا كثيرة، فقد جعله الله مباركا كثيرا للخير في الدنيا والدين، فيضاعف ثواب الأعمال الصالحات فيه سبحانه وتعالى، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، وخص بالوفود إليه للحج والعمرة، وتعرف النفوس الطيبة وهي به عن الدنايا والفواحش أكثر مما لو كانت بغير الحاجة محابة له وتعظيما للحرمات. واستجاب سبحانه وتعالى دعوة خليله إبراهيم فيه، فجعل أفئدة من الناس كثيرة تهوي إلى ذريته في الحرم، ورزقهم من الطيبات، وقضى أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه وفضلا منه ورحمة بسكان بلده الحرام ومن يهدوا إليه، وبارك لهم في طعامهم وشرابهم، فبعث فيهم رسولا منهم إلى الناس كافة، وحكم بهم نبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. وجعل في البيت الحرام آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، فمن دخله معظما له، وحفظه محتسبا، وأحسى المناسك كما شرح الله، كان آمنا من عذاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرقد ولم يفسق رجعك يوم ولدته امه. وقوله: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وايضا من دخله كان امنا من التشفي والانتقام منه ومن القتل والقتال، كما كان معهودا عند العرب مع من اناب الى الحرم من تركها لحق يكون لها عليه، فقد كان الرجل يلقى فيه من له عنده سقط فلا يقهره له. اللهم الا في اقامه ولاه الامور للحج، وفيما لو اعتدى ظالم على حرمات الحرم فبدا بالقتال فيه فيقاتل. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافر. فالحرمت الشريعه الصيد فيه وان تقطع اشجاره وان يبتلى على الا ان تكناه الرسول صلى الله عليه وسلم لشده حاجه الناس اليه. هذا وفي بيان مزايا هذا البيت، وانه اول بيت وضع الناس في الارض للعباده فيه والحج اليه والاستغفار والصلاه، وان الذي بناه لذلك ابراهيم الخليل بامر الله، في ذلك توبيخ واستنكار على من استنكر من اهل الكتابين اليهود والنصارى ان يحج اليه او ان يرضى به خدمه له يستقبلها في صلاته ودعائه لربه سبحانه، لعل شيء سوى الكنفة والعصبية المنكوبة والحمية الجاهلية، مع أنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أنه إنما بنى هذا البيت للحج إليه والعبادة فيه والصلاة إليه، ثم لا يفعلون شيئا من ذلك. فكيف يزعمون انهم اولى بابراهيم وانهم مقتدون به وعلى منهجه ويفعلون ما شرح الله له؟ وبهذا تعرف المناسبه بين هاتين الايتين وقوله تعالى: يأتون بإبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. إنه للناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأجرهم سبحانه في زعمهم أنهم على ملته الحنيفية ورفعهم على أعراضهم عن معالم شريعته من التوحيد وتعظيم حرمات الله وشعائر بيته الحرام وبين ما بين قولهم وعملهم من اختلاف واضح وتناقض خاص. ولما صادت امد على الكعبه وصار بنيانها رمما مرتفعا قدر القامه هدمتها قريش وانتهوا من بنائها. وكان ذلك قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. فجدوها وجعلوا لكل جماعه منهم قسما كبيرا وكما رأى البنيان موضع الحجر الاسود اختصموا ايهم يضع الحجر الاسود موضعه حتى كاد تكون بينهم حرب وقتال. ثم احتجموا الى اول داخل من ذلك فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اول داخل. فقالوا هذا الامين رضينا به حكما فقال هلم توبه فطبع الحجر الاسود عليه بيده ثم قال ان تاخذ كل قبيله بناحيه من الثوب فرفعوا حتى اذا بلغوا به موضعه وضعه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم اتموا بناء الكعبه ويرى انهم قد صرت بهم النفقه فدخلوا بها قليلا عن قرائن ابراهيم من ثلاثه جوانب وقالوا بها من الشمال المقدار المعروف اليوم بعيد المعروف فلم تزل على بناء قريش حتى احترقت في اول اماره من زهير فنظرها على قواعد ابراهيم فالقى فيها السجن وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملتقيا بالارض تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها لولا ان قومك حديث وعهد بكفر لهدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا ينوب الوقوف بها بطلوع الفجر. وتنتهي بالعين عند الحجة لوقوع فوائد الإقامة في إيران وهو ركن من أركان الحج، أو تنتهي بآخر أيام التشريق لوقوع الطواف ورمي الجمال في هذه الأيام. هذه أقوال لأئمة الفقهاء، وظاهر الآية يؤيد الأول منها، كما أن هذه الآية تعتبر تفصيلا وبيانا لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهي السنة العملية مبينة لهذه الآية مقيدة لها ببعض الشهور بالنسبة للحج، فليست أشهر العام كلها مواقيت للحج. وقد حدد الله سبحانه وتعالى ميقات الحج الزماني، واتفق العلماء على بذله، فلا يصح الإحرام به قبله كما لا تصح صلاة الفريضة إذا أحجيت قبل الوقت الذي حدد لها الشريعة. ولهذا قال جماعة من العلماء، وقال الشافعي: يصح الإحرام به قبله لكنه ينعقد عمرة. وقال جمهور العلماء: يصح وينعقد حجا، لقوله تعالى: إن أهلة قل هي مواقيت للناس. غير أنه لا يكون كاملا لمخالفته للسنة. وعندما كان فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرى الصواب في عبادته، وأن يؤديها على وجه الكمال احتياطا لدينه ووراءة لهمته. ثم حذر سبحانه في الحجاج بالبيت الحرام من الآفات التي قد تطلق أعمالهم وتذهب بحدودهم وتراجمهم، فقال: فمن فرض منهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلى من احرم بالحج وعقد عليه نيته ولبى لله به ان يكون لسانه ويطرف جوارحه عما يفسد عليه حجه او ينقص اجره من الرفث والفسوق والجدال في الحج. اما الرفث فالجماع وزواجه، وقص القول والكلام فيما يدور حول الجماع ووسائله. ولذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب المحرم امراه لنفسه او لغيره، وان يتولى عقد نكاح لنفسه او لغيره، خطاما له عن شهوه فرجه مده ادائه هذا النسك العظيم، حتى يتوفر قلبه على هذه العباده وتتفتح بها روحه فيجد لذتها وجميل اثرها. اما الفسوق فجميع المعاصي التي تخرج عن حظيره قداسه الروح وطهاره النفس ومكارم الاخلاق من الرياء والنفس لغير الله وقتل الشيء الى غير ذلك مما حرمه الله جل شانه على المسلمين عامه او على حجاج بيته الحرام خاصه. واما الجدال في الحج فهو كلمة جامعة، فيدخل فيه تحريم الجدال في وقت الحج بعد أن قضى الله على نسيج الجاهلية وتغييرها مواضع الشهور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجمال قد اختبر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وحد بذلك الحج إلى ميقاته. ويدخل فيه تحريم الجدال ويدخل فيه تحريم الجدال في موضع الحج بعد أن ذكر الله ذلك في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله أن الوقوف إنما يكون بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة وبعد ليلة العاشر، ثم المريض بالمزدلفة. ويدخل فيه أيضا تحريم الجدال في سائر أحكام الحج وغيره إذا جاوز حتى إلى البلد بالخصومة وعرض الباحثين إلى العنة وسوء الأدب في المناظرة. أما ما كان لإظهار الحق والوصول إلى الطواف مع رعاية الآداب وحقوق الأخوة الإسلامية، فهو من الجبال التي هي أحسن، وقد أمر الله به في قوله: وجادلهم بالتي هي جبريل الله الحرام إن مثل الغذاء كمثل الأشجار والزروع والثمار لها آفات تفسدها أو تذهب بآثارها وفوائدها فقد تعكس نتائجها فتسوء عاقبة من جهلوا أنفسهم فيها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كما أن الزروع والأشجار والثمار آفات تقضي عليها أو تذهب ببهائها وجمالها وتعكس آمال الزراع والغائبين وتوردهم حسرة وندامة على ما فرطوا في صيانة زروعهم وحسساعة منزلهم. على عباد بيت الله الحرام أن يكونوا حجهم وسائر أعمالهم عما يشوبها أو يرفقها من الرغد والسوق والجبال بالباطل ليرجعوا من حجهم إلى أهليهم كيوم ولدتهم أمهاتهم سعيهم مشكور وذنبهم مغفور قد رضي الله عنهم ورضوا عنه صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفق ولم ينسق رجع كيوم ولدته أمه. وبعد أن حذر الله سبحانه سجاد بيته عن رشيان القبيح قولا أو فعلا حثهم على التخلي بالجميل فقال وحد أسألوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا نياب من ألباب. فأخبرهم جل شأنه أنه ما من عمل خير يكسبونه إلا قد أحاط به علما وسيجزيهم عليه جزاء رب كريم لحد خشع له قلبه فأسلم وجهه إليه. وقد كان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم يحجون لغير ذات ويقولون نحن المتوكلون فأمرهم الله أن يتزوجوا لحجهم بما في ذلك من صيانة ماء الوجه ويفتح المسألة مع عدم منافاته للتوكل على الله وبين لهم أن حاجتهم إلى التزوج للدار الآخرة لتقوى الله أشد وأنه خير وأرقى لما فيه من السعادة الأبدية. فقال تعالى وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب. وحق الخطاب ذوي الألباب برياحة عقولهم وصفاء قلوبهم وأرواحهم من دواء الأهواء ونزواء الشهوات التي تستهوي نفوسهم وتكثر أعمالهم وتميل بهم عن الجادة والطريق المستقيم. وتحرر الطائفة الأخرى من الصحابة من الاتجار وكسب المال بالكرام من موسم الحج لما علموا أنهم من قبيل أهل الجاهلية فكرهوا ذلك وتأثروا به وخافوا أن يتنافى مع حجهم ويذهب لأجلهم فأنزل الله قولا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كانت ركاب ومجنه وذي المجال اسواق في الجاهليه فتاثروا ان يستجروا فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج انتهى. فاباح للتجنيد السجن الحرام للتجاره والشراء وسائر اسباب كسب الحياه وجمع لهم بين التزوج للزادين زاد الدنيا وزاد الاخره حولا منه ورحمه فارشدهم الى ان يجعلوا ايمانهم في تعليمهم وتزكيهم التوكل على الله والركون اليه وحده لا الى الاسباب العاديه فان اليه مقاليد الامور فليبتغوا الرزق من ربهم ووليه نعمتهم وحده لا اله الا هو سبحانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وهو على كل شيء قدير.
من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما
من حيث أقام الناس المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل أو إمام المسلمين أو العرب ما على قريشا. وكأن قريشا غيرت العمل في مواقف الحج عما كان عليه في شريعة إبراهيم الخليل عليه السلام. فمن ذلك أنهم كانوا يقفون بالمزدلفة دون عرفة ويقولون نحن أهل الله في بلد وبركان بيت الحرام. وكان سائر العرب وجمهورهم يقفون بعرفة ثم يقيمون منها إلى المزدلفة. فلما جاء الإسلام أمر الله جل شأنه حجاج بيت الحرام أن يقفوا بعرفة ثم يدفعوا منها إلى المزدلفة ليذكروا الله بها عند المشعر الحرام. روى البخاري في صحيحه من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش نورا دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وسائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفة فيحلف بها ثم يفيض منها. فذلك قوله من حيث أقام الناس انتهى. وبذلك إبطال لما كان من تغيير أهل الجاهلية وتبديلهم بالمناسك وغضاء على تلاعبهم بها واختيارهم على إبراهيم عليه السلام وبيان من الله لعباده أن العبادات توقيفية وأن الاعتماد في أصل العمل بها وفي صفتها على الوحي من الله لا على آراء الناس وما تهواه نفوسهم. وحسب الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يتبع. وفي هاتين الآيتين إثبات لرفض الوقوف بعرفة والنزول بالمزدلفة وذكرها وبيان لتفصيل الوقوف بهما فيهما إكمال بالنسبة لزمن كل منهما وتفصيله وعلى يتعبد به الحجاج فيهما وبيان صفته. وهذا هو الشأن في القرآن ينزل الله فيه أصول الأحكام في الإيمان والعبادات والمعاملات كقوله: وتصرفوا من بيت العتيق، وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتصرف بهما، وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبلاغ والبيع. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله زمنهما وما يفعل فيهما من عبادة وذكر. وشرح المناسك في خطبه في حجة الوداع وقال لأصحابه: خذوا عني مناسككم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مكث بعد أن صلى بها فجر اليوم التاسع حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. أشار صلى الله عليه وسلم: ولا تشك قريش في أنه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فشد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. حتى إذا زارت الشمس أمر بالقضوان فرسلت له فأتى حكم الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية اعتقد أنه موضوع. وذكر نصائح ومصادع كثيرة. ثم أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر بالناس ركعتين ثم أقام فصلى العصر بالناس ركعتين فحصرهما وجمع بينهما جمع تقديم ولم يصل بينهما شيئا من الكافله. ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فوقف عند صخرات الى جانب الجبل المعروف يا الذين يتقون. وجلال الخلق تتوقع وضوءا خفيفا عند له الصلاه يا رسول الله. فقال الصلاه امامك واستمر في سيره حتى اتى المزدلفه فصلى بها الفرد والعشاء باداء واجب واقامه لكل منهما. فحضر العشاء وجمع بينها وبين المغرب جمع تكفير ولم يصلي بينهما نازلا. ثم ارتجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلاه في اول وقته باذان واقامه. ثم ركب ناقته حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبله ودعا الله وكبره ووحده واهله. ولم يزل واقفا حتى اكبر العشاء. ثم رفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى غصن محذير فاطلع حتى جاوزه. ثم تابع الخير حتى اتى جمره العقبه فرماها من فوق الوادي سبع حصيات بعد طلوع الشمس يكسر مع كل حصى. هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ما ينبغي ان يكون عليه الحجاج في عرفات وبالاستفاضه منها ثم في المزدلفه وبالاستفاضه منها الى منى. وقد اتفق العلماء على ان الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج لا يصح الحج من تركه عمدا او نسيانا او خطأ. لحديث الحج عرفه واختلفوا في اقل ما يجزئ من الوقوف بها. فجعل الجمهور الى انه يجزئ الوقوف بها ساعه ما من ليل او نهار بعد الدوام من يوم عرفه. وذهب بعض ائمه الفقهاء الى انه يجزئ الوقوف بها ساعه ما من نهار عرفه او من ليل النحر. وهو ظاهر حديث عروه بن الغفار قال قلت يا رسول الله اتيتك من جبل الطيب اخلفت معقولة مطيتي اخلفت مطيتي واتعبت نفسي وما بقي من حبلي الا وقفت عليه وحبي من الحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعه اثنى ثم قام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه. واتفقوا على ان من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الامام وسقط بعد صلاة الصبح مع الامام الى المكافأة كالوقوف لعرفة تحدثنا وذلك في المبيت بها والوقوف بعد صلاة الفجر هل هو من سنن الحج لحديث عروة بن مغاصب بن ثابت او من مؤكداته او اركانه. ومهما لكم من الخلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بعرفه ومزدلفه فانه ينبغي للحاج ومكه بعد نفسه ومثل معه وترك وطنه واهله وعمله للحج ان يؤدي حجه على الصفه التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه الوداع حقيقه بمعنى تفسير اليه وصيام صحة هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام. فيجمع الوقوف بعرفة بين جزء من ليلة النحر وجزء من نهار عرفة بعد الصلاة. والليل بمزدلفة نحن نصلي بها المغرب والعشاء والفجر إلا إذا كان من جنس الطاعة الذي رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم في انتفاضة منها إلى حين بعد نصف الليل. ولا ينبغي للمسلم ان يتساهل في عبادته بل يتتبع الرقى فيها عرفه نسك الحج فانه قد لا يتيسر له الا مره في العمر ولا يليق به ان يرجع الحج مشوه قد انتقصه من اطرافه بترك السنن او واجباته. وحدث الراحه ابتلاء الشهر من اقوال العلماء دون نظر الى الادله الشرعيه وعليه ان يحرص على الكمال ما استطاع الى ذلك سبيلا ليكون حجه مبرورا فيرجع فيما ولدته امه قد فطره الله من الذنوب والاثام. وقد جرت سنه الله في تشريعه ان يامر الناس بالذكر والاستغفار الغراب على الصفه التي هداهم اليها في مشاعر الحج وانزلها لهم في كتابه وبينها لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي التي هدى اليها من قبل خليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وقد كانوا قبل ذلك كلا فالسؤال يدلك على ما شرع الله ذكرا له على نقمه البيان والهدايه والارشاد. وامرهم في ختام الايه الثانيه من الدرسان مع الاستفاضه من عرفات الى المزدلفه ومن المزدلفه الى منى وبعد الفراغ من ذلك. وفتح لهم باب الامل والرجاء في قبول اعمالهم والتجاوز عن هفواتهم فذكر انه واسع المغفره وانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله وتعظيمه حين اداء المناسك وبعدها اكثر من ذكر هذا. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وحيكم مناسككم ان فعلتم من ثلاث جميع شعائر الحج وفرغتم من اعمالكم كلها. ما لكم في الاخره من خلاء ما لكم فيها من حظ ولا نصيب من الخير والسعاده. الحسنه في الدنيا كلمه جامعه تشمل كل ما يتبع به المؤمن في الدنيا وما كان اغنى الله على السعاده في اخرى. الحسنه في الاخره كل خير يوم القيامة من تهيئ الجنة وأمس من الفجر في الموت وتكبير الإنسان وغير ذلك. ذكر ابن جرير ورواه عن جماعة من السلف أن أهل الجاهلية كانوا يقومون بالموت فيقول الرجل منهم: كان أبي يقعد ويحمل الحمالات ويحمل الثياب ليس لهم ذكر غير فعال بعده. فأنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمعنى الآية على هذا أن الله تعالى أمر حجاج المسجد الحرام إذا انصرفوا من أداء فيها أعمال حج وطوف بالمشاعر وطواف بالبيت وكأس بالهدي وعمل بالجمال وغير ذلك أن يكون سبحانه ذكر رمضان وجدا وأن يثنوا عليه ما هو أهله كذكرهم مكاثر آبائهم وما كان له من الكرم والمجد في إطعام الطعام وتحمل الحمالات والثياب أو أشد ذكرا. فإنه جل شأنه هو الذي أحسن إليهم الخير والمعروف وأقبل عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وجعلهم على مكارم الأخلاق ومحاسن من خلال تلك المصادفين. ورد الخير كله إليه سبحانه وتصريح شؤون العباد كلها بيده ما يصدق وما يصدق الله فلا يمسك لها ولا يمسك لا مرسل له من بعده وهو لا يمسك سبحانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع وهو على كل شيء قدير. فكان جل شانه اولى ان يذكره حجاج بيته الحرام وان يعزلوا محابه وان يشعروا قلوبهم محبته وعظمته اكثر من هذا ليزدادوا ايمانا الى ايمانهم وليكون ذلك منهم امتدادا لجنس اذكار الحج والقاء على اثاره في القلوب واحياء الاكراه في النفوس وليقضى به على العادات الجاهليه وما من أعمالهم، فأمر الله سبحانه وزوج بيته إذا هم أمروا من خلقهم، وكرسل منهم الحنين إلى أهليهم، وعرفت عليهم الرغبة بالعودة إليهم، أن يذكروه سبحانه ذكر أنس به ولده إلى فمه وإناه، ورغبة فيما عنده أكثر من ذكرهم لآبائهم، فإن الأنس به أعظم من كل أمة، وإيمانه أحفظ من كل حمى، ومعزه خير وأبقى. وقال رب العرب أن المراد بفضاء المناسك أداء شعائر الحج وأعماله كلها، وأن المراد بالذكر في الآية ذكر الله بالأذكار الواردة حين أداء هذه الشعائر، فأعطى الآية على هذا: اذكروا الله تعالى عند أداء كل منسك من المناسك لما شرع الله عنده من الأذكار كالتلبية من الأفراح وبعده، والتكبير عند رفع الجماع، والتسمية عند الذبح والحجاج. ثم بين تعالى اختلاف أحوال الناس وتباعدهم، وأن سعيهم شتى، فمنهم من الدنيا أكثر همه وأكثر علمه وغاية مرتبه، فهو لا يعمل إلا لها، حتى إنه ليبتليها بعمل الآخرة، ولا يفقد لسانه في دعاء ربه إلا بقدر مسافها، فحذر الله سيئاته فيها سكارى جزاء مساءً بسوء يده وانحراف قلبه، وحرف في الآخرة من حرف ولا عزيز، وذلك هو الخسران المبين. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.